بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، ومع القراءة لا أقول القراءة والشرح، فنحن حين نقرأ الكامل المبرد إنما نبني في نفوسنا العزة وحب العرب وسيرتهم وأخلاقهم وجزالة ألفاظهم، وإنما نبني نفوسنا وعقولنا بهذه القراءة. كتب الأدب تصنع مثل هذا وترقق الحس والشعور، تصنع منك رجلا حقيقيا، تستطيع أن تجمع بين قوة الرجولة وسلاسة ودقة المشاعر والحس، كما يقول محمود هذه الأيام. قال أبو العباس: ومن سهل الشعر، هو هنا كان يتكلم في هذه الفقرات السابقة كلها عن إعظال الشعر، الشعر المعظل في صعوبة وتقديم وتأخير وحشي للألفاظ، وكذلك الشعر الذي فيه سهولة وسلاسة وجمال. يقول: ومن سهل الشعر وحسنه قول تخيم ابن أبي الطخماء الأسدي يمدح قوما من أهل الحيرة من بني امرئ القيس بن زيد منات بن تميم، ثم من رهط عدي بن زيد العبادي قال: كأن لم يكن يوم بزورة صالح وبالقصر ظل دائم وصديق، ولم أرد البطحاء يمزج ماءها شراب من البروقتين عتيق، معي كل فضفاض القميص كأنه إذا ما صرت فيه المدام فنيق، بل الصمت والحداء كله سميدع له في العروق الصالحات عروق، وإني وإن كانوا نصارى أحبهم ويرتاح قلبي نحوهم ويتوق. اسمع، قال أبو العباس: أنشدني هذا الشعر أبو محلم. وهنا كأنه يرى إن من, من, من سهل الشعر، يرى أن سهولة الشعر ميزة في حد ذاته، عدم وجود الألفاظ الوحشية أو الصعبة، تقديم والتأخير وجمال هذه كل من سهل، وهو سهل الشعر الذي يدخل على قلبك مباشرة ويؤثر فيك تأثير شديد، يعني لا يحتاج إلى إعمال عقل لكي تفهمه. وهو يتردد إليهم ويظل عندهم. قال هذا النصراني وهو رجل من بني الحداء، قال: أذكره أنا صغير جدا والسلطان يطلبه لقوله له في العروق الصالحات عروقه. يا سلام، شوف يا شيخ أحمد الجزالة يقول: أتقول هذا لقوم من النصارى؟ كان هذا النصراني قد قارب 100 سنة فيما ذكر، يعني بلغ 100 سنة. وقول معي كل فضفاض القميص يريد أن قميصه ذو فضول، وإنما يقصد إلى ما فيه من الخيلاء، والعرب كانت تفعل هذا، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال لأجل هذا، يعني يدلل على السعة والقوة والثراء، فيجيب القميص. هذا ليس موجود عندنا الآن، لأن اللي يطور قميص أو كده ليس هذا من عرف بيئتنا نحن، إطالة القميص، بالعكس يقول ده رجل ملهلط أو مهمط أو. قال زهير: يجرون الذيول وقد تمشت حمي الكأس فيهم والغناء، إن هذا من باب الفخر والكبر والخيلاء، وقد تمشت حمي الكأس، حمي الكأس اللي هي الخمر، الخمر لما يشربوها فقل فنشربها فتتركنا ملوكا، يعني إذا شربها إذا شرب الخمر يحس أنه خلاص يزهو ويفتخر وتتركنا ملوك، حمي الكأس فيهم والغناء. ويقال حتى الغناء يفعل هذا، الغناء أحيانا يفعل في النفس مثل هذا، وكذلك الموسيقى وما إلى ذلك من المؤثرات والخطابة والشعر. ويقال إن تأويل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الإزار في النار إنما أراد معنى الخيلاء، وراجح معنى الخيلاء كبير من الكبر، ما لم يقصد الخيلاء فهي صغيرة ويعني مكروه كراهة التنزيه، لكن لو قصد الخيلاء فهي كبيرة باتفاق، لكن الجمهور على أن مجرد جر الثوب خيلاء فيه أنه مكروه. وقال الشاعر: ولا ينسيني الحدثان عرضي ولا أرخي من المرح الإزارة. ولا ينسيني الحدثان يعني الليل والنهار أو مرور الزمن وسيأتي. قال: ولا أرخي من المرح الإزارة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي تميمة الهجيمي: وإياك والمخيلة، صلى الله عليه وسلم، وذلك من عظمة أحمد بن حنبل يقول من صاحبه صاحبنا أحمد بن حنبل كذا من الدهر فما افتخر علينا بشيء يجيده. شفت النفس، هذا العلم وهذا الفضل والزهد والورع والإمامة، فما افتخر علينا بشيء. خلي واحد أزيد منك شوية في سن، لا لا ما أعرفش. وأنا مرة أذكر مرة أحد العيال اللي هم كانوا عند الشيخ مصطفى حفظه الله، فكان يجيد التجويد وما يعرفش الألف من كوز الدورة، لا في فقه ولا في أصول الفقه ولا في لغة ولا في أي حاجة. فقال طبعا أنا أقرأ قراءة حتى ولا يجيدها الشيخ مصطفى. فشوف بماثة الخلق، يعني مثل أحمد له أن يفتخر، أحمد إمام كبير باعتراف الجميع، شيوخه كانوا يقرون له بالإمامة ويستفيدون منه كالشافعي. طبعا لما أقول الشافعي فما بالك بما دون الشافعي. فلما لم يفتخر علينا بشيء قط، إيه ده؟ إيه النفس دي؟ إيه الهضم ده؟ إيه التربية دي؟ وصل الدرجة دي إزاي؟ وصل الدرجة دي إزاي؟ يعني أحمد وصل الدرجة دي إزاي؟ بهذه الصور. وذلك الأحمد لم يكن يعني لم يكن شيئا يسيرا. وقد روى عن الإسلام وقال لأبي تميم الهجيمي إياك والمخيلة، فقال يا رسول الله نحن قوم عرب، فما المخيلة؟ يعني كان كلمة صعبة عليه. قال سبل أو سبل الإزار، سبل الإزار يعني إرخاء الإزار، والحديث يعرض لما يجري في الحديث قبله وإن لم يكن من بابه ولكن يذكر به. قال أبو العباس روي لنا أن رجلا من الصالحين كان عند إبراهيم بن هشام فأنشد إبراهيم قول الشاعر إذا أنت فينا لمن ينهاك عاصية وإذ أجر إليكم سادرا رسني. فقام ذلك الرجل فرمى بشق ردائه وأقبل يسحبه حتى خرج من المجلس، ثم رجع على تلك الحال فجلس، فقال له إبراهيم، يا سلام، فقال له إبراهيم بن هشام ما بك؟ فقال إني كنت سمعت هذا الشعر فاستحسنته فأليت ألا أسمعه إلا جررت ردائي كما ترى، كما سحب هذا الرجل رسنه، وأما الفنيق فإنه الفحل، وإنما أراد خطرانه بذنابه في الخيلاء، الفحل كده لما يخرج. فشبه الرجل من هؤلاء إذا انتشى بالفحل، وهو إذا خطر ضرب بذنبه يمنة وشأمة يعني يسرة. قال ذو الرمة، وقيل الرمة، وقربنا بالزرق الجمائل، وقربنا بالزرق الجمائل بعدما تقوب عن غربان أوراقها الخطر. أمي عبد الخطر قال رحمه الله يتكلم عن بقية هذا الشعر السلس الجميل الطيب الذي يعني تلذه الأسماع ويسهل ويدخل إلى القلب مباشرة وليس فيه إعضال ولا وحشي من الكلام. قال وما يقرب ما أخذه قول مخيس ابن أرطاه الأعرجي والأعرج الحارث ابن كعب ابن سعد ابن زيد مناه ابن تميم لرجل من بني حنيفة يقال له يحيى، وكان يصير إلى امرأة في قرية من قرى اليمامة يقال لها بقعاء. قال أبو الحسن أنشدته عن الرياشي نقعاء بالنون، وسألت رجلا من أهل اليمامة فصيحا من بني حنيفة عن هذا فقال ما نعرفها إلا نقعاء نقعاء بقعاء. وقد أتى نقعاء في شعر كثير قال عرضت نصيحة مني ليحيى فقال غششتني والنصح مر. بيت جميل جدا. عرضت نصيحة مني ليحيى فقال غششتني والنصح مر، وما بي أن أكون أعيب يحيى ويحيى طاهر الأثواب بر. أنا بنصحه أجل مصلحته ليس للعيب. وما بي أن أكون أعيب يحيى ويحيى طاهر الأثواب بر، ولكن قد أتاني أن يحيى يقال عليه في بقعاء شر. يروح لبقعاء والناس بدأت تتكلم على مثل هذا الحال. فقلت له تجنب كل شيء يعاب عليك إن الحر حر. كلام يحتاج إلى تأويل ولا كفر. عرضت نصيحة مني ليحيى فقال غششتني والنصح مر. النفوس يعني تتقبل النصيحة بصعوبة بل لا تتقبلها، والذي يروض نفسه على قبول النصيحة ويقبلها هذا هو الذي يصير كاملا، يعني يبلغ درجة الكمال المستطاع. الذي يرد النصيحة ويصد ولا يمكن أن يقبلها صعب عليه جدا أن يصل إلى درجة الكمال. اخفض جناحك لمن نصحك حتى وإن كان يريد ضرك، فإن الناصح يرى فيك ما لا تراه أنت في نفسك. اللي بينصح بيشوف فيك اللي انت مشوفش في نفسك، لان الانسان تريه المرآة ما لا يراه من نفسه، ويرى اخوانه ما لا يراه هو من نفسه. قال عرضت نصيحة مني ليحيى فقال غششتني والنصح مر وما بي ان اكون اعيب يحيى، انا لا اقصد عيبه، ويحيى طاهر الافوال ضر، اصل رجل طيب وكويس وانا اعرف عنه كل خير، ولكن قد اتاني ان يحيى يقال عليه في بقعاء شر، يذهب الى امرأة وهذا يتوجس منه ويراب فيه، فقلت له تجنب كل شيء يعاب عليك ان الحر حر. وهذا كلام العرب، انك لا ينبغي لك ان تقول ما يعتذر منه، شيء تعتذر منه ما تقولوش، يعني اعمل حسابك كده ان الشيء الذي يمكن ان تعتذر منه امسك نفسك عنه، تجنب هذا، مش تقع في الخطأ وترجع تعتذر، لا، تجنب ما يعتذر منه فانه احفظ للمروءة. كل شوية تقول انا اسف، طب ما الاول لا تفعل ما تتأسف لاجله، ما تعتذر لاجله. قال ولذلك هنا صاحب الكتاب المؤلف يقول فهذا كلام مبرد، فهذا كلام ليس فيه فضل عن معناه، وهذا يعني أعظم ما يقال في مدح نص، يعني الرجل لم يأتي بكلمة هي فوق المعنى، المعنى متفصل على اللفظ، وهذا أعظم ما يقال في الكلام الطيب يا شيخ أحمد في النصوص، معنى نص، وهذا حتى يقال عن النصوص وعن الأشعار وعن المتون الطيبة كمتن ألفية ابن مالك، يقال ليس فيها كلمة زائدة عن المعنى، كل كلمة مفصلة على المعنى، وقوله إن الحر حر إنما تقوله إن الحر على الأخلاق التي عهدت في الأحرار، ومثل ذلك أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني الشعر الذي لا يبارى ولا يناظر، أنا أبو النجم وشعري شعري، أنا هو الرجل الرجل مثلا على سبيل المثال، أي شعري كما بلغ وكما كنت تعهده، وكذلك قولهم الناس الناس، أي الناس كما كنت تعهدهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم المعلوم، فقلت له تجنب كل شيء يعاب عليك، فقلت له كقول عمرو بن العاص لمعاوية حين وصف عبد الملك فقال آخذ بثلاث، معاوية بيصف عبد الملك من ابن مروان، فقال آخذ بثلاث تارك لثلاث، وهذا من كمال ملكه، وعبد الملك بن مروان لا شك أبدا ولا ريب أنه من أعظم الملوك الذين عرفهم التاريخ، بغض النظر بقى كان عنده مشاكل، كان هناك سيف في حكمه، الملك لا يقوم إلا بالسيف، الملك لا يقوم إلا بالسيف، والملك عقيم كما قيل له، لأن عبد الملك بن مروان قيل أنه إمام من أئمة المذاهب، وروى من رواة الحديث الكبار، عالم كبير، عبد الملك بن مروان ليس رجلا سهلا، وهذا أصلا من شروط الولاية، إنما لا يلي الناس الأحمق الخدلج الباهت الذوق، إنما قالوا إن الحاكم لابد أن يكون عالما حافظا لكتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون مجتهدا في معرفة الأحكام، لابد أن يكون صاحب سيرة حسنة، صاحب صلاة، إلى غير ذلك مما وضعوه في شروط الحاكم. أما هذه المثلات التي ابتلي بها الناس فليست من أحكام الحاكم الشرعي في شيء، ليس حكام شرعيين ولا شيء، كله كلام فارغ. قال آخذ بثلاث تارك لثلاث، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، ده دليل فصيح بليغ، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، ولذلك قيل له شبت، أظن هو أو هارون شبت، قال ولماذا لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس، كل أسبوع بيطلع المنبر وبيخطب في الناس، لا ليس الشفاعة، عزيزي هارون الرشيد، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، هذا بحسن منطقي وحسن حديثي وطريقته في الكلام، والطريقة تحتاج إلى تمرس ومران، وبحسن الاستماع إذا حدث، وده اللي احنا فاقدينه، تيجي تكلمه في حاجة ما يسيبكش تقول كلمة واحدة، وهذا ليس من أدب الحديث يا أخي، قول لي أسمعك إذا قلت اسمعني، مش كل ما اقول كلمة تقاطع، هذا من أدب الحديث، ولذلك مثل هذا لا يمل مجلسه، في ناس كده لما تقعد معاها هو حسن الحديث ولا يقاطع، هو حسن الاستماع، إذا سمع يسيبك تتكلم للآخر، لكن كل ما تفر فكرة في راسه يروح مقطعك في الكلمة دي، تروح الفكرة ضايعة من راسك، طول يلعن اليوم كما يقول بعضهم، يعني لعن الله الوقت الذي، وهذا لا يجوز طبعا، لكن الوقت الذي جلست فيه معك، يا ريتني ما كنت جلست معك، تقوم تفر أعصابه وتشوي ذهنه. قال: ويحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمرين عليه إذا خولف. يا سلام يا سلام، خلاص لا تشدد. تارك للمراء، والمراء هو الجدال الذي لا تكون خلفه فائدة. انت واحد هتجادله هتعرف انه مش هتطلع معه بحاجة، خلاص ايه قوله معه حق. فاكر انت اللي كان بقول له عمل الحمد لله وصلت درجة من النضج ان اي حد يقول لي اي حاجة يختلف معي فيها قوله معك حق عشان اريح دماغي. قال له: بس انت كده غلطان. قال له: معك حق، مش وجع دماغي. خلاص يا عم انت معك حق وخلاص. خلاص. تارك للمراء، تارك لمقاربة اللئيم. ليه تارك لمقاربة اللئيم؟ مثل هذا تفعله العرب، إنما يختلطون بمن يأخذ بأيديهم ويشحذ هممهم ويرفع نفوسهم، يختلط بأهل العلم، أهل الصلاح، أهل الفتية، أهل التقوى كده، ما تختلطش بأي حد. تارك لمقاربة اللئيم، لأن الطباع تعدي يا جماعة، فإن الطباع إيه؟ واترك مصاحبة اللئيم فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. ما ينفعش. تارك لما يعتذر منه، حاجة تخليك تقول أنا آسف هعتذر، ليه تعمل غلط؟ تجنب كل شيء يعاب عليك إلا الحر حر. قال: ومما يستحسن إنشاده من الشعر لصحة معناه. خلي بالك، هو هنا له مقاييس في استحسان الشعر، في قبوله، في اللذة به، في معرفته، في محبته. ما هي مقاييسك يا مولانا؟ قال: أولا صحة المعنى، أن يكون المعنى صحيح ليس فيه مغالطات. اثنان جزالة اللفظ، لفظ الجذب الفخم الجميل، صح؟ مش بجد شطة وحمو بيكا، في جزالة كده في اللفظ، حتى عند القدامى، حتى من أهل الغناء، في جزالة في الألفاظ، في أشياء بتقال يعني لها وضع، مش واحد تافه ساقط مجرم أفسد أجيالا. كليب له نازل أول امبارح يشاهد النهاردة 10 مليون، 14 مليون النهاردة، كانوا 8 امبارح، امبارح كان 10. الله، انت متابع يا عبد الله؟ جزالة لفظه، كثرة تردد ضربه من المعاني بين الناس، معنى معروف متداول. قول ابن ميادة لرياح ابن عثمان ابن حيان المري: من مرة غطفان او غطفان، وكلاهما من مرة غطفان، يقول في فتنة محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن، وكان اشار عليه بان يعتزل القوم فلم يفعل فقتل. فقال ابن ميادة: أمرتك يا رياح بأمر حزم، فقلت: هشيمة من أهل نجد. نهيتك عن رجال من قريش على محبوكة الأصلاب جرد، ووجدا ما وجدت على رياح، يعني شدة الوجد يعني الفقد، وما أغنيت شيئا غير وجدي، ما قدرتش أحوشه، لكن لا أستطيع إلا الذي أقدمه له شدة حزني عليه. فقوله: فقلت: هشيمة من أهل نجد، تأويله ضعفه، وأصل الهشيم النبت إذا ول وجف وتكسر، كما قال تعالى: فأصبح هشيما، يعني ضعيف تزرعه الرياح. والنجد أنجد، إذا أنجد يعني إذا صعد مكانا عليا تكبر. والنجد أعالي الأرض. وقوله: على محبوكة الأصلاب جرد، المحبوك الذي فيه طرائق وحدها حباك، والجماعة حبك، ويقال لطرائق الماء، ويقال لطرائق الماء حبك، وكذلك الطرائق التي على جناح الطائر، من ذلك قول الله تعالى: والسماء ذات الحبك. قال أبو الحسن بن ميادة: اسمه الرماح، وأمه ميادة، وأبوه أبرد، وكان عاقا بأمه، ولها يقول: اعرمزلي ميادة للقوافي بعده، واستمعيهن ولا تخافي، ستجدين ابنك ذا قذافي. واصل الاعرمزال، الاعرمزال التجمع والتقبض، يقول: استعدي لها وتهيئي، يعني لما اقول شعر اسمعي كويس. وانشدنا ابو العباس محمد بن يزيد له: ونواعم قد قلنا يوم ترحلي قول المجد، وهن كالمزاح، يا ليتنا من غير امر فادح، طلعت علينا العيس بالرماح. في أبيات له يعني نفسه، قال أبو الحسن وتمام الأبيات وبها نختم، قال: بين كذاك عينني متعصبا بالخز فوق جلالة سرداح فيهن صفراء المعاصم طفلة بيضاء مثل غريضة التفاح ريشن حين أردن أن يرمينني نبلا بلا ريش ولا بقداح ونظرن من خلل السطور بأعين مرضى مخالطها السقام صحاح. اللي يفسر الأبيات دي يقول بين كذاك رأينني متعصبا بالخز فوق جلالة سرداحي. شافوه وقف في النقل العالية ووقف عليها فيهن صفراء المعاصم طفلة طفلة الجميلة البضة بيضاء مثل غريضة التفاح. الشجر ده والورق كانوا بيتدمخوا به. نعمة الطفلة اللي هي النعمة الغريض الطري شوف فيهن صفراء المعاصم طفلة بيضاء مثل غريضة التفاح ريشن حين أردن أن يرمينني نبلا بلا ريش وبلا قداح. بغرض ما نظرت إليه كده النظرة دخلت قلبه يعني كأنه رمح ضرب في قلبه صح وهذا معنى متداول عنده صح. من هي من يقول يقول أفاطم مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب أفعل وما لا وما إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب معطل. يعني هي نظرت له فكأن سهم طلع من عينها ضرب في قلبه على طول البعيد فمعنى مش عارف خلاص فوقع في حبها. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.